الله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ذكر حادثتين حدثتا في الزمن المتقدم، إحداهما المحاجة بين إبراهيم عليه السلام والنمرود في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، والثانية الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية واستبعد أن يحيي الله تعالى هذه القرية بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعده، ورأى بأم عينيه كيف يحيى الميت. الحالة الثالثة أو القصة الثالثة ما حصل من إبراهيم عليه السلام من سؤال ربه أن يريه كيف يتم إحياء الموتى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام موقن بأن الله جل وعلا هو الذي يحيي الموتى، ولا شك عنده ولا ريب، وإنما أراد من ربه جل وعلا أن يرى كيف يتم ذلك، هو يريد أن يعرف كيف يتم الإحياء، ولهذا قال أرني كيف تحيي الموتى، ولم يسأله هل هو يحيي الموتى، وإنما سأله أن يريه كيف يتم إحياء الموتى. فالله تبارك وتعالى سأله وهو أعلم به، قال أولم تؤمن بأني قادر على إحياء الموتى، قال بلى أنا مؤمن بذلك وموقن به، ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء رحمهم الله إن إبراهيم يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يحيي الموتى، ولكنه يريد أن يصل إلى عين اليقين، فعنده علم اليقين ولكنه أراد أن يصل إلى عين اليقين، بمعنى يشاهد بعينه كيف يتم الإحياء، وليس رأى كمن سمع، فما يعلمه الإنسان وينقل إليه ليس كالذي هو شاهده، ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي على هذه الكيفية، وإلا فإنه لا شك عنده ولا ريب، وهو من أولي العزم، هو من أهل التوحيد والإيمان واليقين، ولكنه أراد أن يعلم زيادة على هذا بعلم بعين اليقين، وعنده علم اليقين. الله جل وعلا قال له: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال له: خذ أربعة من الطير قال العلماء رحمهم الله أخذ ديكا ونعامة وغرابا وحمامة، ومعنى صرهن أي اجمعهن، فجمعهن وقطعهن ونتف ريشهن وخلق لحمهن وعظامهن، ثم وزع على ذلك على جبال أربعة أو سبعة، يأخذ رزمة من هذا الخليط ويضعه على هذا الجبل، ورزمة أخرى من هذا الخليط ويضع على جبل ثاني وثالث ورابع وهكذا، وترك الرؤوس معه، أمسك رؤوسهن عنده، ثم دعاهن، دعا الديك مثلا فتطايرت عظامه ولحمه ودمه وريشه وتجمعت إلى بعضها وجاءت تجري مسرعة، فكان يعطيها غير رأسها، يعطي الديك مثلا رأس الحمامة فيرفض، فإذا أنه مد رأس الديك التحم به وصار يمشي ديكا معتادا، ثم دعا النعامة ثم دعا الحمامة وهكذا. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي اجمعهن وقطعهن واخلطهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي من هذا الخليط اجعل أجزاء على جبال متعددة، ثم ادعهن يعني نادهن يأتينك سعيا، يأتينك يمشين مسرعات. وبعد أن التقمت الرؤوس بالأجسام طارت في الجو. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال أعلم أن الله عزيز حكيم. فبهذا المظهر والمنظر الرائع العجيب الذي رآه إبراهيم بأم عينيه وصل إلى درجة عين اليقين، وقال أعلم أي أنني من قبل ذلك أعلم ولكنه ازداد العلم، أعلم أن الله جل وعلا عزيز قاهر قادر لا يفوقه شيء ولا يحول بينه وبين ما يريد شيء، وأن له الغلبة وله الظفر والقوة، وأنه حكيم في تشريعه وفي خلقه وفي تدبيره لهذا الكون. فالله تبارك وتعالى خلق المخلوقات، وكل نوع من المخلوقات جعل له خاصية لحكمة يعلمها الله جل وعلا، والناس لا يعلمون إلا القليل من ذلك إن علموا. فالله جل وعلا عليم وهو حكيم في تدبيره وفي خلقه وفي تكوينه. هذه الآية ونحوها ذكرها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لأجل أن يعتبروا ويتعظوا ويؤمنوا بالبعث، ويعلموا أن الله تبارك وتعالى الذي ابتدأ الخلق ليس عاجزا أن يعيده مرة ثانية، فالإعادة أهون من البدء، وهذا يستدعي أن يكون الإنسان موحدا لله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومؤمنا بملائكته وكتبه ورسله، ومؤمنا باليوم الآخر، ومؤمنا بالقدر. هذا واحد من أدلة البعث. فإبراهيم عليه السلام رأى بأم عينيه كيف تم إحياء هذه الطيور الميتة. والآية السابقة رأى ذلك الرجل كيف يحيى هو، حيث أنه أول ما أحيا منه عينيه، ورأى كيف تكامل جسمه، ثم رأى كيف تكامل بعث الحمار وهذه الآيات كلها تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وإذا كان هو القادر فيجب أن يفرد بالألوهية، لا يصلح أن يعبد معه غيره، لا ملك ولا نبي ولا ولي. وأعظم العبادة ومخها هو الدعاء، وعلى هذا فلا يصلح أن يدعى غير الله، لا يجوز للإنسان أن يدعو ويستعين بغير الله من الأموات الذين لا حول لهم ولا قدرة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فإنه بهذا قد أشرك. فمن يدعو سيدا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك ويطلب منه ما هو من أمر الله فإن هذا مشرك بالله. والأموات لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فلا يصلح ولا يتصور أن ينفع غيرهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاجوا شيئا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم، أي طلبوا منه أن يدعو ربه لهم، ولم يطلبوا منه هو أن يعطيهم، لأن العطاء من عند الخالق جل وعلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء لتعليم الناس هذا الأمر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه يدعونه، وعندما احتاجوا إلى السقيا من الله تعالى ذهبوا إلى العباس وطلبوا منه أن يستسقي لهم ويطلب لهم من الله، ويقولون كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه. وعلى هذا فلا يصلح أن يأتي أحد في العصور بعد ذلك المتأخرة ويظن أنه إذا جلس عند ضريح السيد فلان أنه يجيب دعوته ويشفي مريضه ويرد ضائع ضالته. هذا كله هو عمل المشركين في الجاهلية، وهذا صاحبه لا يعد مسلما ولا يعتبر من أهل التوحيد، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والذي يعمل هذه الأعمال جعل آلهة أخرى مع الله. فقوله لا إله إلا الله كذب على نفسه وافتراء. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن، لا إله إلا الله هذه إذا قالها الإنسان وهو يعتقد معناها، أما إذا قالها بلسانه وهو يعمل خلافها فإن هذا كآلة التسجيل أو كطائر الببغاء لا تفيده بشيء، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تعبد السيد فلان فإنك لا وإن قلت لا إله إلا الله فأنت كاذب في قولك، وفعلك مناقض لما تقول بلسانك. وعلى هذا كانت هذه الكلمة هي الفارقة بين الإيمان والكفر، والإنسان إذا قالها معتقدا لها خرج من دائرة الكفار إلى دائرة المسلمين. أما من يرددها وهو لا يعتقد ما تدل عليه فإنها لا تنفعه، فهو من باب الحكاية ومن باب نقل المعلومة لا من باب اعتقادها. ولهذا لا بد أن يقولها الإنسان خالصا من قلبه معتقدا بطلان كل ما ينافيها ويناقضها. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي ركن من أركان الإسلام، هو الأول لأنه يبنى عليها ما بعدها من الأركان. فلو أن إنسانا يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو لم يحقق معنى لا إله إلا الله فإن أعماله كلها باطلة. لو أن إنسانا يقوم الليل ويصوم النهار ويزكي ويحج ويعتمر وهو يدعو غير الله، يدعو الأموات ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فإن عمله كله من الباطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كنت تقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك، وهذا يقوله الإنسان في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإذا كان يخالف حقيقة ذلك فإن هذا لا يتحقق مراده. أنت تتعهد في كل ركعة أن تكون عابدا لله وحده، وأن تكون مستعينا بالله وحده. وتلاحظون تقديم أداة الحرف إياك نعبد، فإن هذه أبلغ في الدلالة من قولك نعبدك ونستعين بك، لأنك لو قلت نعبدك ونستعين بك أي نعبدك ونعبد غيرك. أما إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، إياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. وعلى هذا فما يسوقه الله تبارك وتعالى من قصص وأخبار للأمم الماضية لا تساق عبثا، وإنما تساق للاعتبار وللاتعاظ ولمعرفة الحق من الباطل ومعرفة أسباب الحق والوصول إليه ومعرفة السبل والطرق الموصلة إلى الباطل والضلال. كل هذا لأجل أن تبقى هذه الأمة على بينة من أمرها، وأن تكون موحدة لله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد والانقياد، وأن يباعدنا عن أهل الشرك والغي والفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل من دعا غير الله من السادة والكبراء وطلب منهم الحاجات وتفريج الكربات وقع في شرك الجاهلية؟ نقول: إذا كانوا من الأموات فنعم، أما إذا كانوا أحياء ويقدرون على ما طلب منهم فهذا شيء سائغ ولا بأس منه. إذا ذهبت إلى شخص من الأشخاص عنده شركة أو عنده إدارة وطلبت منه أن يوظفك هذا عمل سائغ، أو ذهبت إلى صاحب مال وطلبت منه أن يعطيك من ماله صدقة ونحو ذلك هذا العمل سائغ. أما إذا ذهبت إلى ميت وطلبت منه حاجتك فإن هذا هو الشرك، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذا يسأل يقول ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ نقول إذا كان الإنسان صائما بمعنى أنه ليس في رخصة، لم يكن مسافرا مثلا، ففي هذه الحال عمله محرم وارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة الشهر وعليه التوبة إلى الله وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له، يقول هل طاعة المرأة لزوجها واجب في الشرع وكذلك في عقد نكاح من أنه لا يلزم ذلك؟ طاعة المرأة لزوجها واجب بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما أحل الله، وأما فيما حرم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد مر بنا الكلام على صيامها للنفس، وزوجها حاضر أنه يحرم عليها إلا إذا استأذنت، فأذن لها زوجها بالصيام، وذلك لعظيم حقه عليها. وأما الصوم الواجب فإنه مقدم على طاعة الزوج لأنه حق لله. وكذلك لو أن الزوج منعها من القيام بفرائض الصلاة فلا طاعة له في ذلك. وأما النوافل فله أن يمنعها إذا كان يحتاجها في أمر، لأن طاعة الزوجة لزوجها واجب، فهو مقدم على النوافل. هذا يقول إنسان ولد له ولد وسماه محمدا في اليوم السابع أو الثامن، ودعا الناس للفطور والغداء والعشاء ففعلوا ودعوا له ثم خرجوا، هل فعله هذا جائز أم هي بدعة؟ نقول هذا جائز وسنة وليس بدعة. يسن للإنسان أن يسمي ولده في اليوم السابع ويعق عنه، يذبح له العقيقة وهي شاة عن الجارية وعن الغلام شاتان، تذبح يوم سابعه ويحلق شعر الرجل الغلام ويسمى، هذا هو السنة. وإن دعا الناس إلى ذلك ليأكلوا هذا الطعام أو أن يوزعه أثلاثا، يأكل هو وأهله الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، فإن هذا أيضا من السنة، سواء قسمه ووزعه أو أنه طبقه ودع الناس ليأكلوا. وكل غلام مرتهن بعقيقته، والعقيقة من السنن المؤكدة. هذا يقول نحن مجموعة شباب نجتمع حلقة نختم القرآن في الليلة وليلة الفرح والزواج، ثم يذبح لنا ذبائح ونأكل منها وندعو بأدعية تقربا إلى الله تعالى، ما حكم ذلك؟ هذا فيه نظر، لأن اجتماعكم لمثل هذه الأمور ليس من الأعمال المشروعة وليس من الأعمال المطلوبة، اجتمعتوا لأجل أن تعملوا هذا العمل بهذه المناسبة، ومثل هذه المناسبات لا يشرع مثل هذا العمل. أن تجتمعوا وتقرأوا القرآن، كل واحد يقرأ جزء ونحو ذلك، وتقولون إنكم ختمتم القرآن وتهدون ثوابه لفلان أو نحو ذلك، هذا ليس من الأعمال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما وعلى هذا فمثل هذه الأعمال ليس من الأعمال المشروعة. أما أن يحضر الإنسان ويدعو أو أن يتكلم ويعظ الناس أو أن يقرأ أحدكم آيات من القرآن والحضور يستمعون ويتأملون ويتدبرون فإن هذا العمل حسن وطيب، خير ما يشغل به الوقت هو كلام الله. أما ما ذكرت من أنكم تستمعون وتختمون القرآن كله في ليلة، كل واحد يقرأ جزءا منه ونحو ذلك، فهذا العمل فيما يبدو أنه فيه مجال للارتزاق بهذه الطريقة، وكأن هذه الذبائح تذبح لأجل هذا العمل والاجتماع من أجل أكل هذا الطعام ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن لا يستهين بالقرآن لمثل هذه الأمور. لو أن أحد الحاضرين قرأ جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء بتأمل وتدبر ووعظهم وذكرهم كان في هذا خير كثير للجميع وشغل به المجلس. هذا يقول: إنسان سقط أثناء رمي الجنود الكفر اليهود ومات وهو لا يصلي، هل هذا شهيد؟ نقول لا، ليس بشهيد، إنما الشهيد يكون من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، وأما من لا يصلي فليس من الشهداء. هذا يسأل أيضا يقول: ما هو دور المؤمن في ما يجري الآن في فلسطين؟ لا شك أن ما يجري الآن هو مصيبة كبرى وبلية عظمى على أمة الإسلام، والواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا كل فيما يستطيع، الذي يستطيع بنفسه والذي يستطيع بماله والذي يستطيع بالدعاء. يدعو الإنسان في أوقات الإجابة لنصر إخوانه المسلمين، ويعمل ما يستطيع من التبرعات ونحوها التي تكون ذخرا له عند اشتداد الحروب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة، والله يضاعف لمن يشاء، الله تبارك وتعالى يزيد ذلك إلى مليون، إلى أكثر من ذلك، كما مر بنا إلى ألف ألف حسنة، إلى ألفي ألف حسنة. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في انتهاز مثل هذه الفرص بما يستطيعه، ولا شك أنها هزيمة لأمة الإسلام نكراء، وهذا الواقع الذي يقوم به إخوان القردة والخنازير في بيت المقدس أمر من الابتلاءات والامتحان، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بين حين وآخر ليميز الخبيث من الطيب ويختبر الناس هل أنهم يدافعون عن دين الله أم أنهم يتكاسلون ويصابون بالوهن الذي لا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينهم أو حتى يراجعوا دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر الملاحدة في أنحاء الأرض جميعا. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد. هذا يسأل عن إبليس، يقول: عندما غرق الناس في عهد نوح عليه السلام هل ركب إبليس مع نوح؟ ما أدري وش فائدك لما تعرف ركب ولا ما ركب. على كل حال إبليس ما غرق، إبليس مو بحاجة لأنه يركب مع نوح، إنما الذين غارقوهم أولاد آدم المساكين الذين أطاعوا إبليس. الواجب على الإنسان أن يحذر من إبليس وأن يجتهد في إصلاح نفسه، وهذا السائل وغيره يجب أن يتنبهوا لإبليس وأن لا يوسوس عليهم ويشغلهم في الأسئلة التافهة عن الأسئلة المهمة في مسائل العقيدة والعبادة والتوحيد ومعرفة الحلال والحرام. يجب على الإنسان أن يجتهد في التعرف على ما يستقيم به دينه وتسلم به ذمته من أن تتردى في مهاوي الردى. وإبليس عليه لعنة الله قد أعطاه الله تعالى عهدا ووعدا أن يبقيه حتى قيام الساعة، فهو ليس من المقصودين بالغرق، إنما المقصود هم الذين ضحك عليهم إبليس وانقادوا له وثقوا به. وهكذا يجب أن تتنبه الأمة لما وقع فيه أولئك القوم، قوم نوح عليه السلام هم أول قوم وجد فيهم الشرك. كان الناس على التوحيد والعبادة، وكان هناك مجموعة من العلماء الفضلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا من أفاضل الناس وأكابر العلماء. فلما ماتوا ذهب إبليس في صورة رجل صالح إلى قومهم وقال: إن ذلك الرعيل الذين ماتوا كانوا مثالا للخير، فلو أنكم وضعتم لهم صور وتماثيل ونصبتوها في أماكنهم التي يعلمون بها الناس الخير، حتى أنكم إذا رأيتم هذه التماثيل والصور تذكرتم عبادتهم وأخلاقهم فتأسيتم بهم. فقالوا: كلام وجيه، كلام وجيه. فقاموا وعملوا لهم تماثيل ووضعوها في أماكنهم، في أماكن تدريسهم وتعليمهم واستقبالهم للناس، فصار الناس إذا مروا في المكان الفلاني قالوا: هذا فلان ما شاء الله رحمه الله وغفر له، كان يقول كذا ويقول كذا ويعمل كذا ويتصف بكذا، واستفادوا من هذا. لما أنهم قرض هذا الجيل وجاء جيل بعدهم، جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال: إن هؤلاء الرجال كانوا من أهل الخير والصلاح، وكان آباؤكم وأجدادكم إذا أرادوا شيئا يطلبونه من الله جاءوا وجلسوا عندهم ودعوا الله وأجيب دعاءهم، لأن آباءكم كانوا يتذكرون الأدعية التي يدعو بها هؤلاء فيدعون بها. فقالوا: كلام وجيه فعلا. وصار أحدهم إذا أراد أن يدعو جاء عند هذا التمثال وصار يدعو الله تعالى عنده، لا يدعو صاحب القبر صاحب التمثال وإنما يدعو الله لكن عند القبر. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث، جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا ألمت بهم مصيبة وضاقت بهم الأمور جاءوا إلى أصحاب هذه التماثيل ودعوها فأجيب دعاؤهم، فصاروا إذا أصيبوا بمصيبة أو حلت بهم نازلة جاءوا عند هذه التماثيل ودعوا أصحابها، وبهذا وقع الشرك. وهذا المنهج هو المنهج الذي عليه أهل هذا الزمن في بعض الأقطار، يذهبون إلى ضريح السيد فلان أو ضريح الولي فلان ويذبحون عنده وينذرون ويطلبون منه حاجاتهم، وهذه الأعمال كلها لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فكان ذلك الأمر هو أول شرك حدث في الأرض. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. هذا يقول إنه يفكر دائما في أمور كثيرة وهو يصلي، فما علاج ذلك؟ علاج ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تستحضر ما تدعو به وما تقوله، وأن تشتغل به عن غيره. إذا قلت الله أكبر فكن فاهما ما معنى الله أكبر. الله أكبر من السماوات، الله أكبر من الأراضين، الله أكبر من كل الحاجات التي تتصورها ومن كل المطالب التي تريدها. إذن هو الذي ينبغي أن نشتغل به، لا نشتغل بما دونه. إذا قلت سبحان ربي العظيم فتأمل معنى العظيم، إذا قلت سبحان ربي الأعلى فتأمل معنى الأعلى، إذا قرأت الفاتحة فاعلم أنها كلها طلبات، إما أنك تمدح ربك جل وعلا أو أنك تطلب من حاجتك. وهكذا أنت في أحد أمرين، من حين تكبر تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم، إما أن تثني على الله تعالى وإما أن تطلب منه شيئا. كل شغلك في الصلاة أذيله. فهذا ينبغي، هذا الأمر مهم وينبغي أن تشتغل به، وما دونه لا يصلح أن يشتغل به الإنسان. والأمر الثالث هو أن تعرف أن الشيطان لك عدو، فإذا عرض لك فاستعذ بالله منه ولو كنت في الصلاة. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل سؤال يقول هل يرى الإنسان الجحيم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، ولما وصلوا إلى البقيع وجدوا القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس الصحابة حوله، وصار يرفع بصره إلى السماء ويخفضه إلى الأرض، ومعه عود ينكث به الأرض، ويقول لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في سكرات الموت اللحظات الأخيرة، أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ثم جاءه ملك الموت وقام عند رأسه وقال أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيصعدون بها وينبعث منها رائحة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير، فإذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من الجنة لما أنه أطاع، ومنزلته من النار لو أنه عصى. ثم تعاد روحه إلى جسده عندما يوضع في قبره، فيأتيه ملكان ويجلسانه وينتهرانه يقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها وما فيها من النعيم، فيقول ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي الذي رآه قد أعد له في الجنة، لأن نعيم القبر أقل من نعيم الجنة ولكنه نعيم. قال عليه الصلاة والسلام وأما الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال عليه الصلاة والسلام فتتوزع روحه في أجزاء بدنه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود نوع من الشوك مدور يوجد على الظأن، إذا صار على شعر الظأن لا يمكن تخليصه منه إلا بتكسير الشوك أو تقطيع الشعر، فهكذا تخرج روح الكافر والفاجر. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، وينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي يسمى بها في الدنيا، فيصعد به إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فتلقى روحه على جسده وترمى حتى إذا ولى عنه أصحابه أتاه ملكان أسودان فينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني مع الناس قالوا هذا الشيء هو المطلوب معهم ولو انه غلط ومتيقن الانسان انه غلط، لكن يقول مثل الجيران ومثل الاصحاب ومثل الاقارب كل الناس سووا هذا الشيء سووا مثله ما في شيء، ليش احنا اقل من الناس؟ هو يقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيء فقلت. فيضرب بمرذبة من حديد تختلف منها اضلاعه، ويضيق عليه قبره، وينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لان ما رآه من عذاب في القبر هو اهون مما رأى مما اعد له من عذاب يوم القيامة. هذا كله قبل القيامة. وأما في القيامة فإن الإنسان ليس مجرد أن يرى النار، وإنما من يسلسل فيها ومن يلقى فيها ومن يكون في قعرها المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وعلى الإنسان أن يتأمل آيات الوعيد، وكلها تبين مكانة أهل الجحيم نعوذ بالله منهم ومن حالهم. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحصيل الخير والبعد عن مهاوي الردى، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه مساكنهم وطعامهم وما يقدم لهم في يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون متى في الدنيا؟ الحق واضح أمامك وتركته ولهم طير الخطأ، وعندك فرصة للتوبة فلم تتب. هذا يقول ما المقصود بالصحف الأولى وما الفرق بينها وبين القرآن؟ الصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى، والقرآن هو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ما في تلك الصحف وغيرها من الخير وزائدا عليها. فالقرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة، وكل ما فيها من الخير فهو موجود في القرآن، ويوجد في القرآن خير كثير لم يوجد في تلك الصحف. يقول ما حكم من يصلي متعمدا صلاة الظهر والعصر بقراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأولى والثانية؟ نقول صلاته صحيحة، ولكنه ترك الفضيلة. في السنة أن الإنسان يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بسورة أو آيات، لكن لو اكتفى بها فإن صلاته صحيحة. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، لكن لو تركه الإنسان فإنه لا فدية عليه. هذا يقول ماتت إحدى النساء بعد ولادتها بساعات إثر توقف في الكبد والكلى، وكانت صلاتها أثناء الحمل متقطعة، هل هي شهيدة مع الشهداء بالرغم من أنها تصوم الفروض والسنن يشهدها الجميع بالإيمان، وهل أؤدي عنها عمرة؟ نقول إذا كانت تصلي وما ذكرت من أنه متقطع فلعله ختم لها بأداء الصلاة، لأن الأعمال بالخواتيم إذا كانت آخر أمرها هو المواظبة على الصلاة وإقامتها فيرجى لها خير إن شاء الله، وأداؤك لها العمرة نرجو إن شاء الله أن يكون صحيح. يقول إذا أن إنسانا صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها فصلاته صحيحة؟ نقول نعم، إذا لم يعلم بها إلا بعد أن انتهت الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه يوما وفي أثناء الصلاة خلعا عليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم أثناء الصلاة، ولما سلم سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك خلعت من عليك خلعنا نعالنا، فقال إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن بهما أذى أو قذر فخلعتهما. ولم يلغي ما سبق من صلاته وإنما اعتبره صحيحا، فدل هذا على صحة الصلاة إذا لم يعلم الإنسان بالنجاسة. ولو أنه انتهى من الصلاة فإن صلاته صحيحة إذا لم يعلم إلا بعد الانتهاء كما جاء في سؤال السائل. هل يقول إنسان يعظمه الناس وأعطاه الله تعالى من العلم والحكمة وإذا رآه الناس ركعوا له احتراما، هل يعتبر هذا العمل جائزا؟ نقول الذي يعمل له الناس هذا العمل لم يؤت علما ولا حكمة، الذي يركع له الناس ويسكت على ركوعهم ليس عنده علم وليس عنده حكمة، وإنما هو من أهل الشر والكبرياء، والسجود والركوع لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. لم يركع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لخير خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك أحد سيكون مثله أو قريبا منه؟ مستحيل. ومع هذا لم يصح هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يصح لمن دونه؟ فهذا العمل محرم ولا يجوز لا للراكع ولا للمركوع له، وهذا من المنكر العظيم الذي لا يحل بحال. قل إذا صلى إنسان في المساجد القريبة من الحرم فهل له أجر الصلاة في الحرم؟ نقول لا، ليس له ذلك. نعم يضاعف له الأجر إن شاء الله بمئة ألف، ولكن الحرم يزيد على ذلك أنه أول بيت وضع على وجه الأرض، أول مسجد بني في الأرض، وهو أكثر المساجد جماعة، وهو أقرب المساجد إلى الكعبة، وهذه لا توجد في غيره. يقول هل دخول الحرم يجب له طواف في كل دخول؟ هل الطواف فرض واجب في كل دخول؟ نقول لا، إذا دخل الإنسان الحرم فإن كان يحب أن يطوف فإنه يطوف، فإذا كان لا يريد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين ويجلس ولا شيء عليه. يقول توفي ابني وخلف ولدا، وقد أوصيته أن هذا الولد في محل والده من حيث الإرث، والولد متوفى مدرس والصغير له وارث تقاعدي، وأنا إيش الوصي. السؤال هل يجوز أتصدق من راتب الصغير على نية أنها ما هو واضح، علما أن الصغيرة في خير؟ على كل حال الإنسان إذا أوصى لغير وارث فالوصية صحيحة، فإذا كان لك عدد من الأولاد وهذا ابن ابنك أوصيت له بما يأخذه أبوه لو كان حيا فإن هذه الوصية صحيحة، إذا كانت في حدود الثلث فأقل، أما إذا كانت أكثر من الثلث فلا، إلا إذا أجاز ذلك الورثة. وأما تصرفك فيما يستحقه هذا الولد الآن من أموال تقاعدية تؤخذ من معاشات التقاعد وتتصرف فيها، فهذه ليس لك حق التصرف فيها إلا فيما فيه مصلحة الولد المستحق لهذا الشيء، لأن الولاية على الصغار لا يكون فيها تبرع بحال، إنما يكون التبرع من الإنسان تم الأهلية، وأما الولي والوصي ونحو ذلك فليس لهم أن يتبرعوا من مال القصار. يقول هل أجوز أن أؤدي العمرة عن والدي ووالدتي المتوفين؟ نقول نعم يجوز ذلك، إذا أتيت مرة ثانية تأتي محرما عن أبيك أو أمك، وإذا أتيت مرة ثالثة تأتي محرما عن الآخر، هذا هو الأكمل والأفضل. أما ما يعمله الناس من أن يخرجوا إلى التنعيم ويكرروا عمرة كل يوم ونحو ذلك، هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا، بمعنى أنه يجوز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول هل الإنسان عندما يدعو يتمسك بجدران الكعبة؟ نقول لا، إلا فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فهذا ملتزم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشرع الالتزام به، وأن الدعاء في هذا المكان ترجى فيه الإجابة، أما تحت الكعبة وبقية جدرانها فليس من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول رجل يعمل في شركة للأموال حيث تعطي هذه الشركة الأموال إلى بعض الأشخاص على كل 1000 جنيه تأخذ 80 جنيها في العام، فهل هذا الرجل الموظف الذي يقوم بتحصيل النقود حيث أنه يعمل ويجتهد في ذلك على وظيفته هذا حرام أم حلال؟ وهل من الأفضل ترك هذه الوظيفة؟ هذه الشركة فيما يبدو تعطي الناس مبالغ ويردونها بعد مدة بزيادة، هذا الذي فهمت من السؤال، وجعلت رجلا محصلا لهذه الأموال، فهذه المعاملة ربوية. إذا كانت تعطيه مثلا 1000 جنيه وتستردها بعد شهر أو بعد سنة ب1000 جنيه أو 1000 جنيهين ونحو ذلك، فهذه الزيادة ربا، والإنسان الذي يتعامل مع المرابي شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن 5 في الربا: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.